الخامسة ونصف في راديو ريون المسائية، نبدأها بالعناوين. قصف إسرائيلي يوقع 9 قتلى على الأقل في لبنان بينهم مسعفان وجندي. حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل. قتيل وأكثر من 60 جريحا بصواريخ ومسيرات إيرانية على البحرين والكويت بعد استهداف واشنطن ناقلة تنفط. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش يدعو إلى موقف خليجي صلب وموحد. محكمة تونسية تقضي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مدى الحياة. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل نبدأها من لبنان. فبين ضربة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي للعاصمة اللبنانية وغارات على جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم مسعفان وجندي، وصلت إسرائيل قصف أنحاء مختلفة من لبنان تزامنا مع اليوم الثاني من جولة مباحثات جديدة بين حكومتي البلدين وبرعاية أمريكية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة معادية ومقذوفين اطلقا من لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ تهديد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال هاجم حزب الله شمال إسرائيل، واضعا ذلك في إطار معادلة جديدة تحظى بموافقة واشنطن. ومنذ قليل تبنى حزب الله اطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان إسرائيل اعتراض المقذوفين. الحزب قال في بيان إنه استهدف تجمعا لجنود الإسرائيليين قرب بركة المرج شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية، وذلك ردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف اطلاق النار بحسب بيان حزب الله. وهي المرة الأولى يعلن الحزب تنفيذ عملية إطلاق نحو إسرائيل منذ تهديد إسرائيل كاتس بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن المقرر عقد الدبلوماسيون اللبنانيون والإسرائيليون يوما ثانيا من المحادثات في الجولة الرابعة من نوعها منذ اندلاع الحرب في الثاني من شهر أذار مارس الماضي. الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أوردت أنه تم استهداف سيارة على طريق خلدي عند المدخل الجنوبي للعاصمة اللبنانية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية غارات إسرائيلية على نحو 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان، فيما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى بإخلائها تمهيدا لمهاجمتها بزريعة استخدامها من قبل حزب الله. مصدر طبي في مدينة سور قال إن الضربتين إسرائيليتين على منطقة الحوش قرب المدينة الساحلية أسفرتا اليوم عن مقتل 6 أشخاص هم 4 سوريين وفلسطينيين، كما قتل مسعفان وأصيب ثالث بجروح بالغة في شحور قرب سور. طالت سيارة إسعاف لجمعية الرسالة التابعة لحركة أمل بحسب وزارة الصحة اللبنانية. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية كفارة بنيت. وفي بيان منفصل أكد الجيش اللبناني إصابة ضابط وعسكري جراء استهداف إسرائيلي لآلية تابعة له على الطريق بين دير الزهران والنبطية، قائلا إنها تأتي في سياق الاستهداف المتعمد لعناصر الجيش وألياته ومراكزهم. وفي صور قال مراسل فرانس بريس إن الوضع كان هادئا اليوم، وأضاف أن بعض الأشخاص الذين أمضوا الليل نياما في سيارات أو خيام عند أطراف الحي المسيحي في المدينة انتقلوا إلى مناطق قريبة أخرى داخلها. أتى ذلك بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أمس بيانا اتهم فيه عناصر من حزب الله بالعمل في حارة المسيحيين في سور، محذرا من أنه سيطلب من السكان المغادرة إذا بقي الحزب هناك. وأطلق نشطاء وسكان من مدينة سور نداء جمع حتى الآن أكثر من 180 توقيعا طالبوا فيه بجعلها مدينة مفتوحة خالية من أي وجود مسلح. وتأتي الهجمات اليوم بعد تصعيد كبير في القتال والقصف الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة تزامنت مع تنفيذ القوات الإسرائيلية أعمق توغل بري لها داخل لبنان منذ انسحابها عام 2000. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أعلن لوكالة فرانس بريس أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار يرفض المقايضة بين عدم قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية وامتناعه عن استهداف شمال إسرائيل. قتل شخص وجرح أكثر من 60 جراء هجمات إيرانية على الكويت ألحقت أضرارا بمطارها الدولي وفق السلطات الكويتية التي سارعت إلى إمهال عضوين في البعثة الدبلوماسية الإيرانية مهلة لمغادرة البلاد احتجاجا. كما تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية لهجمات مماثلة على البحرين. الحرس الثوري الإيراني أكد مهاجمة الكويت والبحرين مشيرا إلى أنه استهدف قاعدة تضم جنودا أمريكيين في الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على هجوم أمريكي على سفينة في مضيق هرمز وعلى جزيرة قشم. الجيش الكويتي قال في بيان أنه تعامل مع 30 صاروخا وطائرة مسيرة إيرانية استهدفت أراضيه مضيفا نتج عن هذا العدوان الإيراني الآسم استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي الذي توقف لفترة وجيزة ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا بجروح على الأقل في الهجوم على المطار بينهم مسافرون وعاملون مشيرة إلى وجود إصابات بالغة. وزارة الخارجية الكويتية نددت بالاعتداءات الإيرانية والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مشيرة أيضا إلى أضرار في بعثات دبلوماسية. الهند دانت الهجوم مطالبة أطراف النزاع بتحييد السكان والبنى التحتية المدنية. وأيضا قررت وزارة الخارجية الكويتية تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية وأمهلت 2 من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد. في الوقت ذاته جددت الكويت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول أخرى وصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بالباطلة وعارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دعا إلى موقف خليجي صلب وموحد بحسب تعبيره وكتب على منصة إكس: لا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة فيما أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد، قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش. أما مستشار المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي محسن رضائي فقال، وهو قائد سابق للحرس الثوري، في منشور على منصة إكس: عند أي إطلاق وأي اعتداء سيكون الرد سيلا من الصواريخ والمسيرات، مشددا على أن المعتدي ستتم معاقبته سريعا. من جهة أخرى أعرب ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أعرب عن رغبته في لقاء آية الله مجتبى خامنئي مشيرا إلى أن هذا الأخير ضالع في المباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترغب إيران في معالجة عدة قضايا في مراحل لاحقة ومنها قضية الملف النووي أبرز نقاط الخلافات في المفاوضات، وأيضا توصل لتفاهم ينص على وقف شامل لإطلاق النار يشمل لبنان. أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين تتراوح بين سجن مدى الحياة ولمدة 10 سنوات بتهم الإرهاب وفق ما أفادت الحركة وتقارير إعلامية. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
اتهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وشخصية أخرى في الحركة بتأسيس جهاز أمني سري لخدمة الحركة التي فازت في الانتخابات التي عقبت الثورة في 2011 وهيمنت من بعدها على الحياة السياسية التونسية لنحو 10 سنوات. وحكم على الغنوشي البالغ من العمر 84 عاما بالسجن مدى الحياة مع 30 سنة وفق وسائل إعلام محلية والحركة التي أكدت هذه الأحكام. كما حكم على الضابط المتقاعد كمال البدوي بالسجن مدى الحياة مع 32 سنة. أما رئيس الوزراء السابق علي العريض المحتجز منذ 2022 والذي يواجه اتهامات في قضية منفصلة متعلقة بالمساعدة في إرسال مقاتلين جهاديين إلى العراق وسوريا فقد حكم عليه بالسجن لمدة 42 عاما. واعتقل رشاد الغنوشي في 2023 بحيث بلغ مجموع الأحكام عليها في قضايا عدة بينها التآمر ضد أمن الدولة أكثر من 40 عاما في السجن قبل حكم يوم الثلاثاء. ويعتبر منتقدون أن الأحكام الصادرة ضد شخصيات المعارضة ذات دوافع سياسية فيما وصفت حركة النهضة الحكم بأنه يفتقر إلى أبسط شروط العدالة. هذا وتندد منظمات غير حكومية تونسية ودولية عدة بتراجع الحقوق والحريات في البلاد منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة في تموز يوليو 2021، حيث أقال رئيس حكومته وعلق عمل البرلمان قبل أن ينتخب برلمان بصلاحيات محدودة جدا.
استهدفت مسيرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة صباح اليوم في سانت بيترسبورغ التي تستضيف منتدى اقتصادي مهم، وفق ما أفاد مسؤولون روس وأوكرانيون يحضر نحو 20,000 ضيف من 130 بلدا منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي السنوي الذي يفتتح اليوم ويستمر 3 أيام، وأطلق عليه في الماضي دافوس روسيا. وتعهد الكرملين الرد على الضربات التي جاءت بعد يوم على مقتل 23 شخصا في أنحاء أوكرانيا بوابل من الصواريخ والمسيرات الروسية. إلى إنجلترا الآن، حيث شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على عدم وجود مبرر للعنف بعد صدامات بين الشرطة ومحتجين عبروا عن غضبهم لتقييد عناصر الأمن طالبا، بينما كان يحتضر إثر تعرضه للطعن من قبل رجل من السيخ. ستارمر قال أمام النواب غدا توقيف شخصين خلال تظاهرة قادها اليمين المتشدد ليلة الثلاثاء، قال هذا وقت العمل الجدي لا إبداء الغضب، وأضاف سنضمن أن يواجه كل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالنظام أقصى ما ينص عليه القانون. فقد أثار مقطع مصور يظهر الطالب أنري نوفاك أثناء تقييده بالأصفاد من قبل عناصر الشرطة البريطانية بينما كان يحتضر أثار موجة غضب في بريطانيا. أصيب نوفاك بجروح أودت به بعدما تعرض للطعن على يد سيخي يدعى فيكرام ديغوا، اتهمه كذبا بإطلاق إساءات عنصرية ضده. وقبل صفحة رياضية في الاقتصاد، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيخفف من القيود على الموازنة واقتصادات منطقة اليورو. تتجهت التطورات في الشرق الأوسط بارتفاع الأسعار، وبالتالي أشارت منطقة اليورو اليوم إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 3%، متجاوزة نسبة ماستريخت المثبتة عند 2%، ما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة المركزية. فهل رفع الفائدة في محله؟ وهل التضخم سيدوم ويشكل خطر على المواطن الفرنسي؟ سؤال طرحه الزميل مازن حمود على الأستاذ في مادة الاقتصاد في السوربون الدكتور كميل ساري.
نعم، هذا سؤال جيد ومهم جدا، بحيث أن البنك المركزي الأوروبي خفض بوتيرة أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة. وهذا التخفيض كان من الممكن أن يستمر لو لم تكون هذه الحرب في إيران وفي الشرق الأوسط. ربما السؤال اللي تطرحه الظروف الحالية، وهو في إطار يعني رفع الأسعار، والهدف الذي منص عليه في اتفاقية ماستريش، هدف البنك المركزي الأوروبي هو أن لا تتجاوز الأسعار 2% في منطقة اليورو. والآن هناك في بعض الدول هذه نسبة الأسعار ترتفع ب3%، ولا أحد يدري هل ستكون هناك ارتفاعات مقبلة، وهل ستستمر يعني الحرب، أو على الأقل إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز هو المفتاح، لأنه يشكل 20% من إمدادات الطاقة النفط والغاز، وكذلك الأسمدة والبلاستيك والهيليوم إلى آخره. فتحليل البنك المركزي الأوروبي هو هل هذه الارتفاعات هي ظرفية؟ إذا كانت ظرفية فهذا معنى أنه لا داعي لرفع من نسبة الفائدة.
صحيح.
ولكن إذا لم تكن ظرفية ويعتبرها أن التداعيات ستبقى سنة أو أكثر، وهذا ما يتداول في الدراسات، أن ولو فتح مضيق هرمز اليوم فإن إعادة يعني الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية إلى آخره سيمر عليه شهور وشهور. فأنا أظن أنه لا داعي، هذا موقفي الراخص، لا داعي من رفع نسبة الفائدة، لأن المشكل ليس مشكل بين الطلب والعرض السلع، ولكن هو مشكل يأتي من الخارج، يعني ما يسمى بمشكل خارجي.
تريد أن تقول أنه تضخم مستورد؟
نعم، التضخم هو مستورد، وأنه ليس هناك أي جواب لهذا التضخم إلا باسترجاع يعني الصادرات من طرف دول الشرق الأوسط وفتح الكل لمضيق هرمز، وإذا لم يكن ذلك فالمشكل يبقى عالقا، ولكن رفع من نسبة الفائدة سينجم عليها الركود الاقتصادي.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله ضيف برنامج الاقتصاد في الشرق والغرب مع زميل مازن حمود الأستاذ في مادة الاقتصاد في سوربون الدكتور كميل ساري، هو ضيف حلقة هذا المساء. ونصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
نبدأ مع الجزائر، فهي في اختبار حقيقي الليلة مع هولندا،
مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026 عند الساعة 8:45 على أرضية ملعب دي كويب في هولندا. الخضر العائدون إلى المحفل العالمي الكبير يرفعون الليلة شعار التحدي أمام المصنف السابع عالميا، وهو سيكون أحد منافسي المنتخب التونسي في المونديال.
أما نصر قرطاج فيحلون في بروكسل.
وصلوا عشية اليوم قادمين من النمسا بعد تأخير بيوم واحد بسبب إضراب عمال بروكسل، مطار بروكسل عفوا، استعدادا لخوض مباراتهم الودية الثانية قبل السفر إلى كأس العالم لمواجهة، طبعا هما يواجهون المنتخب البلجيكي، ويوم السبت بداية من الساعة 3:00 ظهرا.
عودة إلى باريس وبالتحديد إلى البورت دوتوي، مفاجأة مدوية في رولان جاروس، فما هي التفاصيل؟
سقوط مدوي للملكة المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا، من كان يقول أنها سيأتي يوما من يهزمها، ودعت البطولة من الدور ربع النهائي في أكبر مفاجآت الجراند سلام منذ عامين، فعلتها الروسية الواعدة المصنفة 23 عالميا ديانا شنايدر بمجموعتين لمجموعة واحدة. تصور روجي المجموعة الثالثة 6-0 لشنايدر،
يعني فعلا صاعقة كانت على البيلاروسية سابالينكا. أخيرا عبدو، ماذا في الرياضة بلا حدود الليلة؟
سنعود على تفاصيل من حيث انتهينا، هذه الصاعقة، هذا الزلزال الذي ضرب رولان جاروس، ولكن سنبدأ بالمغرب. والمغرب الذي سافر الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فاز ليلة أمس على مدغشقر 4-0، سنحلل استعدادات وجاهزية المنتخب المغربي، سنتحدث عن هذه المواجهة النارية بين الجزائر وهولندا، وكل أخبار المنتخب التونسي. الرياضة بلا حدود، موعد لا يتغير.
7:30.
شكرا
مساء. شكرا لك عبدو على كل هذه التفاصيل. شكرا لإصغائكم، وألكسندر على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.